بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 42 على 89 و800 و3000، وهو الشريط 30 من شرح العقيدة الطحاوية.
والرسل بسطاء في تبديل الدين لنا، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونفعوا العباد وازدادوا وهمتهم في التبليغ. لكن عند العبادة قلنا نعتبرهم دائما بسطاء بيننا وبين الله، وأن عبادتنا لا تصل إلى الله إلا بواسطتهم، وأنها لا تنفعنا عند الله إلا إذا وثقناهم. يلبس على الناس كثير من المتصوفة ويقول أنت عبد ملوث، لا تستحق أن تدعو الله مباشرة إلا بواسطة، واسط بينك وبين الله من الصالحين النبيين الذين ليس عليهم دم، يغفر العالم تقول صحيح. إذا يغفرني بواسطة فلان، اقضي حاجتي بواسطة فلان، لأني لا أصلح أن أدعوك مباشرة بدون أن أجعل بيني وبينك فلان، وبحرمة فلان وبركة فلان وجاه فلان. من هنا دخلت هذه الأدعية المبتدعة على الناس. الله يعلم لأنك مدرك ملوث، لكن هل تعلم لأن الله إذا رجعت إليه وقرعت بابه وتبت إليه يفرح بتوبة هذا العبد الملوث فرحا لا مثيل له؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من سائر الناقة بناقته التي انفلتت في فلاة من الأرض، وعليه طعامه وشرابه. قال تعالى شجرة وانفلتت الناقة بكل ما عليها وبعث عنها ويئس فرجع فنام تحت تلك الشجرة ينتظر الموت، فأخذته عيناه فاستيقظ ووجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، وقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطا بشدة الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقته، ليس بحاجة إلا توبتك. عملك لا ينفعك، معصيتك لا تضرك، ولكنه كريم ودود. تترك هذا الكريم الودود القريب المجيب، تذهب لأشخاص لا تعرف عنهم قد ماتوا أفضل إلى ما قدموا، تقول يا فلان ربما سمعته من آبائك وأجدادك وأنت لا تعرفه، يا شيخي يا فلان اليوم اليوم. أدعو الله بحرمتك وبركتك، تطلب الرزق بواسطتك، تطلب طول العمر بواسطتك، تطلب نجاح ابنك بواسطتك. لا، تشبهت بالنصارى والمشركين، ابتعد عن هذا الخط، خط خطير. ادعو الله مباشرة وبدون واسطة أحد. الله هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم ما أنت عليه، يعلم منك كل شيء، التقصير وعدم التقصير، فهو يغفر مع ذلك لأنه كريم سبحانه. هذا الدعاء من الأدعية المبتدعة، أسألك بعبد فلان وبجاه فلان وبحرمة فلان، يسمون أهل السنة من التوسل البدعي ومن الأدعية المبتدعة لا أصل لها في الدين، لا من الله ولا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي غير مشروعة من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. والسلف الصالح ما كانوا يستعملون ذلك، وهم يعني يعلمون جاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا يتوسلون بذلك. فالنفس بأمر مهم عندما نقول لا يجوز التوسل بجاه فلان، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمته ومكانته ومنزلته عند الله، ليس في ذلك إنكار للجاه. إنكار الجاه شيء، وإنكار التوسل بالجاه شيء آخر. لا يجوز إنكار الجاه، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم جاها من بعض الأنبياء الذين جاء التصريح بجاههم في كتابنا. يقول الله تعالى في حق موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال في حق عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا ومن المقربين. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم جاها من موسى وعيسى عيسى وغيرهما من الأنبياء لأنه إمام عليه الصلاة والسلام. لكن هل شرع لنا أن نتوسل إلى الله بجاهه عليه الصلاة والسلام؟ لم يشرع. إذا لا نبتدي نؤمن بجاهه عليه الصلاة والسلام وجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم عند الله، لكن لا نتوسل بذلك. هذه نقطة مهمة، لأن كثيرا من الناس يسيئون الظن إذا سمعوا الإنكار بالتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يظن أن في ذلك إنكار للجاه، فإنكار الجاه إلا لأن معناه تنقيص، تنقيص رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا. وإنما المنكر الوقوع في الابتداع بأدية المبتدع، هذا الذي ينكر. عرفنا حق الله على العباد ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ما هو حق العباد على الله إذا أدوا حق الله عليهم؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بمعنى أن لا يعذب، إما يكون تثبت له الشفاعة ويسلم ولو كان عليه معاصي، قال ما سلم من الشرك ولو لم يسلم عما دون شرك من المعاصي، إما يقيد الله له شفاعة الشافعين ولا يعذب، أو لا يعذب عذاب المشركين لو دخل النار أن رجعت سيئاته على حسناته فلم تقيد له الشفاعة قبل دخول النار فدخل النار، لا يعذب عذاب الكفار إذا يخلد في النار، يخرج منها بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. هذا جزاء الموحدين وعاقبة الموحدين الذين يحققون كلمة لا إله إلا الله. فهذا حق وجب بكلمات تامة ووعد صادق. ليس معنى ذلك أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا واجبا يجب على الله أداؤه له، ثم يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله وحده هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب الوعيد هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيب معنى لا يصح أن يقسم به، إذا جعلنا البالغ مثلا وقد تكلمنا في ذلك بما سمعت، وأن يكون وأن يسأل بسببه، عدم التعذيب لا يكون شيئا يسأل بسببه ويتوسل به. لماذا؟ لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. ولو ادعى إنسان ما أن الشيء الفلاني، أن الدعاء الفلاني، أن الصيغة الفلانية سبب لإجابة الدعاء، هذه دعوة تطلب بالدليل من الكتاب والسنة. لا يكون سبب لإجابة الدعاء إلا ما نصبه الله وجعله سببا. الله جعل من أسباب إجابة الدعاء التوسل إليه بالعمل الصالح، وأكثر الدعاء من الحي الساري الذي يدعو، هذا الدعاء سبب إجابة الدعاء، وأن تدعوه بأسماء الحسنى، هذه الأمور الثلاثة الله جعلها من أسباب إجابة الدعاء. ومن يزيد على ذلك سببا آخر من آلاف الدليل، لم يجعل الله سببا لإجابة الدعاء أن نسأل الله تعالى بصلاة الصالحين وجاه الصالحين قربة الصالحين وكرامة الصالحين على الله. وما لم يجعله الله سببا لا يكون سببا، ومن جعل زعم ذلك انما قال على الله بغير علم، ولا يجوز القول على الله بغير علم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام في قول الماشي الى السلام: اسالك بحق من شاء هذا الى اخر الحديث. هذا الحديث قبل ان نتكلم على معناه هو ضعيف من الناحيه الصناعيه، حديث ضعيف على الرغم استدل به او عمل به كثير من اهل العلم، لكن بعض اهل العلم يتساهلون في استعمال الاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال بالشروط المعروفه عندهم، ولكنه حديث ضعيف كما بين اهل العلم ذلك. وعلى كل ليس للعباد على الله حق واجب، ولا يعتقد ذلك الا المعتزله والخوارج، الذين يوجبون على الله بعقولهم، وأهل السنة لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عليه حق واجب للعباد، بل له حق واجب على العباد الذي يجب عليهم أداؤه، لو لم يؤدوا يعتبرون ظالمين. وليس كذلك حق العباد على الله، بل ذلك حق تفضل وإحسان. لذلك يقول الشيخ ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب على الله، كلا ولا سعي لديه ضايع، لأنه سبحانه وتعالى شكور، الشكور الذي يقبل القليل ويعطي الكثير. هذا هو الله سبحانه وتعالى، لا يضيع أجر المؤمنين، أجر المصلحين والمحسنين. إن عذبوا فبعدل، ليس ظلما. إن عذب أحدا ذلك بعدله، هم نقيم فبفضله. العباد بين العدل والفضل، من عذب ومن عذب في الدنيا او في الاخره او قتلت عليه المصائب وما يكره، كل ذلك بعدل الله تعالى. ومن يسر الله امره ووفقه وانعم عليه في الدنيا والاخره، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا الظلم ان يمنع حقك. وهل ما يعطيك الله من النعيم في الدنيا والاخره من حقك ام من حقه سبحانه وتعالى؟ انما يعطيك من حقه، من يعطيك من حقه انما هو متفضل، ولو امسك عنك ذلك الذي يعطيك انما امسك حقه لم يظلم. والظالم من ياخذ ما هو حق لك فيكون بذلك ظالما. الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل وحده، لذلك ان انعم فبفضل، وان عذب وامسك انعاما فبعدل، وهو الكريم الواسع، واسع العطاء، واسع الرحمه سبحانه. يقول الشاعر فيصير ان يفرق بين قول الداعي على ثبوت هذا الحديث بحق الزائرين عليك، وبين قوله بحق نبيك او نحو ذلك. فجوا معنى قول الماشي الى الصلاه بحق السائلين عليك، لانه يقول: اللهم انك وعدت السائلين بالاجابه، وانا من جمله السائلين فاجب دعائي. يكون معناه هكذا لو صحت، بخلاف قوله بحق فلان، فان فلان وان كان له حق على الله بوعده السابق فتفضل وإحسان كما قلنا، لكن لا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. ما المناسب بين أن يكون لعبد الصالح على الله حق حق تفضل وإحسان وبين إجابة الدعاء له؟ لا مناسبة بينهما. كأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين وله عندك جاه ومنزلة ومكان أجب دعائك. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ لا ملازمة بينهما ولا مناسبة، ولم يجعل الله ذلك سببا لإجابة الدعاء كما قلت، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه قول على الله بغير علم. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا نوع من الاعتداء في الدعاء، وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، لم ينقل هذا الدعاء المبتدع من أحد من هؤلاء. هي قولهم بحق فلان، بحق نبيك، بجاه نبيك، إلى غير ذلك. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياجين التي يكتبها الجهال، جهال الصوفية والطرفية، هم الذين ملأوا الكتب بمثل هذه الأدعية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع. الابتداع يبنى إجابة الدعاء، الابتداع يوقعك في إساءة الظن بكتاب الله وبشريعة الله التي تمت وكملت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الابتداء يا يجعل قد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يبلغ الرساله البلاغ الكامل كما قال الامام مالك رحمه الله. هكذا نكتفي بهذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وان كان مراد الاسلام على الله بحق فلان فذلك محذور ايضا، لان الاسلام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعشر العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه ذكر فيه. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستغفار وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجزمنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه عباده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شارح رحمه الله تعالى: والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات معناها على السنة والاتباع، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالابتداع في العبادة كما تقدم يعتبر إساءة ظن بالله تعالى، ويعتبر إساءة ظن برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ الكامل. لذلك لا يجوز الابتداع في العبادة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. وإن كان مراده مراد من يقول أسألك بنبيك مثلا الإقسام على الله تعالى بحق فلان فذلك محذور أيضا، كما أن الابتداع محذور، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق، أي لو أقسمت للمخلوق لمخلوق لا يجوز، فكيف إذا أقسمت بالمخلوق على الله تعالى؟ فمن باب أولى أنه لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، أي غير نافل عن الملة. الشرك شركان: شرك أصغر وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وشرك أكبر وهو نوع من الكفر، اتخاذ ند مع الله تعالى بأن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله، أن يذبح له تقربا إليه أو يسجد له أو يستغيث به، هذه من أنواع الشرك الأكبر. أما من حلف بغير الله تعالى أو قال الإنسان ما شاء الله وشئت، هذه الأنواع من الشرك الأصغر ما لم توجد قرينة تنظر إلى الشرك الأكبر. لو قيل له اكتب بالله على ما هو كذا وكذا، قسم بالله تعالى غير متردد، وقيل له تقسم بالشرك على ما هو كذا وكذا، فقال لا، فقال سبحانه وتعالى حليم، ولكن الشيخ ليس بحليم، ربما يعاجل بالعقوبة، معناه يخاف من الشيخ أكثر مما يخاف من الله. قد يأمن مكر الله ولكن لا يأمن مكر الشيخ، جعل الشيخ له تأثير لو حنث أنه يؤثر تأثيرا معنويا، لا لأنه يطعنه بالسكين أو يضربه بيده، ولكن يؤثر فيه تأثيرا سريا، يؤثر في حياته أو في رزقه أو في ولده. يخاف مثل هذا الخوف، هذا يكون من الشرك الأكبر النافع عن الملة ما لم يعذر بجهل. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد إمامان جليلان من أصحاب الإمام أبي حنيفة، قالوا يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك مما اعتاده الناس، فأن هذه العبارات بدأت تقال في عهدهم، وقال هؤلاء الأئمة من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمام أبو حنيفة الإمام المعروف، وأبو يوسف تلميذه وصاحبه، وأبو محمد أيضا تلميذه وصاحبه، قالوا لا يجوز لمسلم أن يقول أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمأكد العلم من عرشك، ولم يكره أي ولم يكره ذلك أبو يوسف رحمه الله تعالى لما بلغه من الأثر في ذلك. والأثر الذي يشير إليه حديث مرفوع ولكنه موضوع، وخير من بين وضع هذا الحديث الزيلعي في نصب الراية كما في التعليق، ومن راجع يجد دعاء طويلا هذه قطعة من ذلك الدعاء، والحديث موضوع كما بين أيضا شيخ الإسلام في كتابه انقضاء صراط المستقيم. وتارة يقول الداعي بجاه فلان عندك يا رب، أو نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراد القائل أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. يقول الشاعر وهذا أيضا مهذور، لماذا؟ فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. الصحابة توسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، فعلينا أن نعلم كيف توسلوا به، هل توسلوا بذاته أو توسلوا بجاهه أو توسلوا بدعائه. القسمة الثلاثية لا تخرج من هذه، إذا قلنا توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، لا بد من أحد هذه الأقسام الثلاث، إما أنهم توسلوا بذاته أو توسلوا بجاهه أو توسلوا بدعائه، وهذا هو معنى التوسل للصالحين بالأنبياء ومن دونهم، فسوف نتكلم على هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله. يقول الشارع لو كان هذا أي التوسل بجاه الأنبياء والتوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوه بعد موته، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بوفاته، لا يزال عظيم الجاه عند الله في حياته وبعد وفاته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعاء يطلبون منه أن يدعو له، وهم يؤمنون على دعائه في بعض المناسبات لا في كل وقت، التأمين على دعائه هم يرفعون أيديهم، إنما وقع فيما أعلم مرة واحدة في الاستسقاء كما سيأتي. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبيك، وفي رواية بعبد نبينا فأسقنا، فمعناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، لا المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم من جاه العباد بعد في حياته وبعد وفاته. عند هذه النقطة يجب أن نتوسع نوعا ما في بيان أنواع التوسل المشروع في الإسلام، فأرجو أن يفهم ذلك. الحكمة ثلاثية: استقراء الكتاب والسنة. التوسل إلى الله إما يكون بأسمائه الحسنى عملا بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو يكون بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية التي يجد في دار العمل وهي هذه الدار لا في البرزخ، أو يكون من أعمال الصالح الخالصة لوجه الله تعالى، يتوسل العبد إلى الله ويتقرب إليه بهذه الأعمال. من أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، أن يتقرب العبد إلى الله تعالى بإيمانه وأعماله الصالح. أشار الشارع هنا إلى توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك في واقعة وقعت في هذا المسجد، ونحن نتحدث عن هذه الواقعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث وقعت. ذلك عندما أصاب أهل المدينة قحط شديد وجفاف حتى خافوا على أموالهم وأنفسهم وطرقهم، ولكن أراد الله إنهم لم يطلبوا منه الدعاء إلا عندما جاء أعرابي يوم الجمعة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فالأعرابي رجل من أهل البادية دخل المسجد، كما يقول أنس راوي الحديث، من باب من جهد دار القضاء، فدار القضاء دار لعمر رضي الله عنه في أجل قضاء ديونه، لذلك سميت دار القضاء، شراها معاوية بن أبي سفيان. هذه الدار لا أدري الآن في أي موقع تقع من أبواب هذا المسجد. الشاهد دخل الرجل من ذلك الباب ومشى بين الصفوف إلى أن وقف تحت المنبر، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فوقف الرجل تحت المنبر فرفع رأسه فقال: يا رسول الله ماذا يتوقع السامع الآن إذا سمع هذا النداء؟ يا ترى ماذا يقول العرابي؟ هل يقول: يا رسول الله يا فتنة، ألا ترى ما نحن فيه من القهر والشدة؟ ماذا تتوقعون أنه يقول العرابي؟ هذا ما يتوقعه ما يتصور التوسل الآن، أنه دعاء السالمين ونداء السالمين. لكنه اسمع ماذا قال العرابي. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يريدنا. لم يقل الأعرابي أغثنا يا رسول الله، ولكنه قال: ادعوا الله يريدنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فرفع يديه وبالغ في الرقص حتى ظهر بياض إبطيه، لأنه كان يلبس البردة اليمانية، فجعل يدعو بإلحاح: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: فخرج السحابة الصغيرة من وراء جبل السلم، فيكف الحال فيقول: ليس بيننا وبين الجبل السبع دار، أي من وقف عند هذا المسجد يرى جبل السلم ويرى السحابة الذي يقع لجنبه من وراء الجبل. قلع السحابة الصغيرة من وراء الجبل فتوزق في السماء فانتشرت فأمطرت حالا، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو. فاستمر في الخطبة فانتهت الخطبة وسلى بالناس فالمطر مستمر وكانوا يتوقعون إن المطر يقف بعد الثلاث ولكن المطر استمر يوما ويومين وثلاثة أيام إلى الجمعة المقبلة أسبوعا كاملا فتضرروا من المطر. يقول أنس بن مالك أو الحديث فدخل أعرابي من الباب نفسه فمشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع يده إلى رسول الله فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر في خارج المدينة في البادية حيث ينتفع البلد ولكن يرفعها عنا هنا في المدينة لئلا نتضرر. فيقول أنس فوقف المطر حالا. آيتان من آيات النبوة على متان ومعجزتان. هكذا توتر الصحابة برسول الله عليه السلام إذا سمعت لأن الصحابة توتروا برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الراوي هذا المعنى الذي يؤكد لنا هذا المعنى أن هذا هو التوتر قصة عمر التي أشار إليها الشاعر. فمرت الأيام والسنوات ولم يصب أهل المدينة أحد مثله لا في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر إلى عهد عمر رضي الله عنه. فأصيب أهل المدينة بقهر شديد في عام يسمى عند علماء التاريخ والسير عام الرمادة هو عام معروف. في هذا العام لما أصيب أهل البلد بالقهر جمع عمر الناس في بلدان ليستسقوا فقدم مقدمة قال فيها اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا. ماذا يعني؟ يعني الدعاء الذي دعا به في الاستسقاء. فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قال للعباس قل يا عباس فادعوا الله. يقول علماء التاريخ كان الحق لعمر والذي يدعو لأنه هو الخليفة ولكن آثر العباس لمكانته برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه عبد النبي. فدعا العباس فأجاب الله دعوته وسقى الله العبادة والبلاد. سمى عمر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو طلب الدعاء منه ودعاءه لله والاستغاثة به سمى ذلك توسلا. إذا أردنا أن نعرف معنى التوسل للسالمين فلنعرف من هذين القصتين ولنتعلم لغة الصحابة وعرف الصحابة ولا نبتدع معنى آخر. هذا هو التوسل للسالمين. النوع الثالث الذي أشار إليه الشارع وهو التوسل بالأعمال الصالحة لا بجاه فلان أو حرمة فلان أو بركة فلان لكن بعملك ومن عملك محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لك أن تتوسل إلى الله بقولك اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعي لهديه وعملي بسنته لأن هذا من عملك. لك هذا بدلا من أن تقول بجاهه وكرامته وحرمته. سبق قلنا بذلك الأمر إثبات الجاه أو الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان ولكن المنكر أن تتوسل إلى الله بجاهه لأن جاهه ليس من عملك ولا هو من الأسباب التي نصبها الله سبحانه وتعالى لتكون أسبابا لإجابة الدعاء. أشار إلى قصة أصحاب الغار ذلك ما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتأسى ولنعمل بمثل عمله. أولئك قوم خرجوا في سفر ثلاثة أشخاص خرجوا في سفر وبينما هم سائرون في طريقهم أدركهم الليل فدخلوا في غار تحت الجبل ليس للغار إلا باب واحد. فنام فتقت الصخرة فدست عليهم باب الغار فاستيقظوا فوقعوا في حيرة ليس في إمكانهم وعندهم إمكانية لتفجير هذه الصخرة. قالوا لا يمكنكم إلا أن تسأل الله بخالص أعمالك. فجعل كل واحد يتذكر ما هو العمل الذي قدمه خالصا لله تعالى وهو يريد به وجه الله. فتذكر أحد الثلاثة تذكر أحدهم ما قام به من بر الوالدين. له أبوان كبيران شيخان كبيران لبرهما أحسن البر، ومن بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما. ففي ذات مرة نأى به طلب المرعى لابنه فجاء في وقت متأخر من الليل وقد نام، حلب الناقة وجاء وأتى بالحليب فوجدهما نائمين، فلم يستحسن أن يقطع عليهما نومهما ليفجر خاطرهما، ولم تقم نفسه أن يتعشى هو وآله وأولاده بعشى الوالدين، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح والحليب على يده. فقال هذا جبر الباب، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الثغرة قليلا. وتذكر الآخر إحدى الأمانة، كان صاحب مال كثير عمل عنده التجراء والعمال، فأخذ كل أجير أجرته فذهب إلا أجيرا واحدا أراد الله إنه غاب فترك أجرته، غاب غيبة طويلة. فهذا الأمين نمى هذه الأجرة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم وحفظ هذه المواشي إلى أن جاء هذا الأجير فقال له يا عبد الله أعطني أجرتي. فقال له كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك فسقها. قال يا عبد الله لا تسخرني ولكن أعطني أجرتي. قال لا أسخر بك ولكن نفيتها لك، كلها من أجرتك فساقها. فقال هذا التاجر الأمين اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فنزلت الصخرة مرة ثانية فقدحوا في الخروج ولكنهم غير قادرين على الخروج. فتذكر الثالث موقفه من ابن عمته كان يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق وامتنعت إلى أن طلبت الحاجة فجاءت إليه محتاجة وهو صاحب مال فأعطاها مالا سخيا ثم راودها بغير حق. فأثر فيها الإنسان فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة وتمكن منها وانتفضت. فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، رجل وصل إلى هذا المكان وهو متمكن وقد عطى معاقة، لكن لما ذكرته فتذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقام بالثور ولم يعمل شيء وترك لها المال. فقال هذا الرجل العفيف المحسن اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرج من الشجرة. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة ماذا يعني؟ يعني أننا إذا اضطررنا ووقفنا مثل هذا الموت لا نتذكر أصحاب القبور وأصحاب الجار، ولكن نتذكر نراجع صفحات أعمالنا إن وجدنا فيها عملا صالحا خالصا لوجه الله تعالى توسلنا بذلك العمل الى الله فيما بيننا وبين الله. هكذا نفعل، اما ان نطلب الدعاء من رجل صالح نعتقد فيه الصلاه، التوسل بالصلاه بالصالحين لم ينقطع، والصالحون بحمد الله تعالى ان شاء الله موجودون بيننا. من تحسن به الظن من العلماء العاملين لو ذهبت اليه وقلت يا فلان ادعو الله لي فيما هو كذا وكذا هذا يعتبر من التوسل بالصالح. او تراجع سبعات اعمالك وتجد هناك بين الوالدين الإحسان إلى الجار وإلى المنكوبين ورحمتك يوما ما إنسانا مضطرا تتذكر ذلك وتدعو الله بذلك العمل هو التوسل بعملك الصالح. هو بأسماء الله الحسنى ينحصر التوسل بالإكرام في هذه أنواع ومن زاد على هذا فإنما هو ينتجع في دين الله وفي عبادة الله تعالى. هذا ما أشار إليه الشارع ولله التوفيق.
وتارة يقول اتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل للشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بكلمه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التحبب فأحبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل المحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كتبوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطلقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالقة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله لصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 42 و100 على 89 و803 آلاف، وهو الشريط 30 من شرح العقيدة الطحاوية.
والرسل بسطاء في تبديل الدين لنا، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونفعوا العباد وانتهوا مهمتهم في التبليغ، لكن عند العبادة يقولون أن نعتبرهم دائما وسطاء بيننا وبين الله، وأن عبادتنا لا تصل إلى الله إلا بواسطتهم، وأنها لا تنفعنا عند الله إلا إذا وثقناهم. يلبس على الناس كثير من المتصوفة ويقول أنت عبد ملوث، لا تستحق أن تدعو الله مباشرة إلا بواسطة، واسط بينك وبين الله من الصالحين النبيين الذين ليس عليهم دم، يغفر العالم تقول صحيح، إذا يغفرني بواسطة فلان، اقضي لي حاجتي بواسطة فلان، لأني لا أصلح أن أدعوك مباشرة بدون أن أجعل بيني وبينك فلان، وبحرمة فلان وبركة فلان وجاه فلان. من هنا دخلت هذه الأدعية المبتدعة على الناس، الله أعلم لأنك مدرك ملوث، لكن هل تعلم أن الله إذا رجعت إليه وقرعت بابه وتبت إليه يفرح بتوبة هذا العبد الملوث فرحا لا مثيل له؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من سائر الناقة بناقته التي انفلتت في فلاة من الأرض، وعليه طعامه وشرابه. قال تعالى شجرة وانفلتت الناقة بكل ما عليها وبعث عنها ويئس فرجع فنام تحت تلك الشجرة ينتظر الموت، فأخذته عيناه فاستيقظ ووجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، وقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخفى بشدة الفرح، يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقته، ليس بحاجة إلى توبتك. عملك لا ينفعك، معصيتك لا تضرك، ولكنه كريم ودود. تترك هذا الكريم الودود القريب المجيب، تذهب لأشخاص لا تعرف عنهم، قد ماتوا أفضل إلى ما قدموا، تقول يا فلان ربما سمعته من آبائك وأجدادك وأنت لا تعرفه، يا شيخي يا فلان اليوم اليوم. أضرب الله بحرمتك وبركتك، أضرب الرزق بواسطتك، أضرب طول العمر بواسطتك، تطلب نجاح ابنك بواسطتك، لا. تشبهت بالنصارى والمشركين، ابتعد عن هذا الخط، خط خطير. ادعو الله مباشره وبدون واسطه احد. الله هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم ما انت عليه، يعلم منك كل شيء، التقصير وعدم التقصير، فهو يغفر مع ذلك لانه كريم سبحانه. هذا الدعاء من الادله المبتدعه، اسالك بحق فلان وبجاه فلان وبحرمه فلان، يسمون اهل السنه من التوسل البدعي ومن الادعيه المبتدعه لا اصل لها في الدين، لا من الله ولا من رسول الله عليه الصلاه والسلام، اي غير مشروعه من الله ولا من رسول عليه الصلاه والسلام، والسلف الصالح ما كانوا يستعملون ذلك، وهم يعني يعلمون جاه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن ما كانوا يتوسلون بذلك. فالنفس بامر مهم، عندما نقول لا يجوز التوسل بجاه فلان، بجاه النبي عليه الصلاه والسلام وحرمته ومكانته ومنزلته عند الله، ليس في ذلك انكار للجاه، انكار الجاه شيء وانكار التوسل بالجاه شيء اخر. لا يجوز انكار الجاه، فرسول الله عليه الصلاه والسلام اعظم جاها من بعض الانبياء الذين جاء التصريح بجاههم في كتابنا. يقول الله تعالى في حق موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقال في حق عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا وإلى المقربين. فرسول الله عليه الصلاه والسلام اعظم جاها من موسى وعيسى وغيرهما من الانبياء، لانه ايمان عليه الصلاه والسلام. لكن هل شرع لنا ان نتوسل الى الله بجاهه عليه الصلاه والسلام؟ لم يشرع. اذا لا نبتلي، نؤمن بجاهه عليه الصلاه والسلام وجاه الانبياء والصالحين ومكانتهم عند الله، لكن لا نتوسل بذلك. هذه نقطه مهمه، لان كثيرا من الناس يسيئون الظن اذا سمعوا الانكار بالتوسل بجاه النبي عليه الصلاه والسلام، ربما يظن ان في ذلك انكار للجاه، فانكار الجاه رده، لان معناه تنقيص، تنقيص رسول الله عليه الصلاه والسلام رده. وانما المنكر الوقوع في الابتداع من ادعيه المبتدع، هذا الذي ينكر. عرفنا حق الله على العباد ببيان رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ: ما هو حق العباد على الله اذا ادوا حق الله عليهم؟ ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بمعنى ان لا يعذب، اما يكون تثبت له الشفاعه ويسلم ولو كان عليه معاصي، قال: ما سلم من الشرك ولو لم يسلم عما دون الشرك من المعاصي، اما يقيد الله له شفاعه الشافعين ولا يعذب، او لا يعذب عذاب المشركين لو دخل النار ان رجعت سيئاته على حسناته، فلم تقيد له الشفاعه قبل دخول النار، فدخل النار لا يعذب عذاب الكفار الا يخلد في النار، يخرج منها بشفاعه الشافعين او بمحض رحمه ارحم الراحمين. هذا جزاء الموحدين وعاقبة الموحدين الذين يحققون كلمة لا إله إلا الله. فهذا حق وجب بكلمات تامة ووعده الصادق. ليس معنى ذلك أن العبد نفسه مستحب على الله شيئا واجبا يجب على الله أداؤه له، أما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله وحده هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب الوعدي هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصح أن يقسم لي إذا جعلت المال للمسك، وستكلمنا في ذلك بما سمعت، وأن يكون وأن يسأل بسببه. عدم التعليم لا يكون شيئا يسأل بسببه ويتوسل به. لماذا؟ لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. ولو ادعى إنسان ما أن الشيء الفلاني، أن الدعاء الفلاني، أن الصيغة الفلانية سبب لإجابة الدعاء، هذه دعوة تطلب من دليل مبين، من دليل من الكتاب والسنة. لا يكون سببا لإجابة الدعاء إلا ما نصبه الله وجعله سببا. الله جعل من أسباب إجابة الدعاء التوسل إليه بالعمل الصالح، وأن تطلب الدعاء من الحي الصالح الذي يدعو، هذا الدعاء سبب إجابة الدعاء، وأن تدعوه بأسماء الحسنى. هذه الأمور الثلاثة الله جعلها من أسباب إجابة الدعاء، ومن يزيد على ذلك سببا آخر من أعرف الدليل، لم يجعل الله سببا لإجابة الدعاء أن نسأل الله تعالى بصلاة الصالحين وجاه الصالحين وحبة الصالحين وكرامة الصالحين على الله. وما لم يجعله الله سببا لا يكون سببا، ومن زعم ذلك انما قال على الله بغير علم، ولا يجوز القول على الله بغير علم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام في قول الماشي الى السلام اسالك بحق من شاء هذا الى اخر الحديث. هذا الحديث قبل ان نتكلم على معناه هو ضعيف من الناحيه الصناعيه، حديث ضعيف على الرغم استدل به او عمل به كثير من اهل العلم، لكن بعض اهل العلم يتساهلون في استعمال الاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال بالشروط المعروفه عندهم، ولكنه حديث ضعيف كما بين اهل العلم ذلك. وعلى كل ليس للعباد على الله حق واجب، ولا يعتقد ذلك الا المعتزله والخوارج الذين يوجبون على الله بعقولهم، وأهل السنة لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عليه حق واجب للعباد، بل له حق واجب على العباد الذي يجب عليهم أداؤه، لو لم يؤدوا يعتبرون ظالمين. وليس كذلك حق العباد على الله، بل ذلك حق تفضل وإحسان. لذلك يقول الشيخ ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب على الله، كلا ولا سعي لديه ضائع، لأنه سبحانه وتعالى شكور، الشكور الذي يقبل القليل ويعطي الكثير، هذا هو الله سبحانه وتعالى. نرجو أجر المؤمنين، أجر المصلحين والمحسنين، إن عذبوا فبعدله ليس ظلما، إن عذب أهلا ذلك بعدله، هم نقيم فبفضله. العباد بين العدل والفضل، من عذب ومن عذب في الدنيا او في الاخره او قتلت عليه المصائب وما يكره، كل ذلك بعدل الله تعالى. ومن يسر الله امره ووفقه وانعم عليه في الدنيا والاخره ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا الظلم ان يمنع حقك. وهل ما يعطيك الله من النعيم في الدنيا والاخره من حقك ام من حقه سبحانه وتعالى؟ انما يعطيك من حقه، من يعطيك من حقه انما هو متفضل، ولو امسك عنك ذلك الذي يعطيك انما امسك حقه لم يظلم. والظالم من ياخذ ما هو حق لك فيكون بذلك ظالما، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل وحده. لذلك ان انعم فبفضل، وإن عذب وأمسك إنعاما فبعدل، وهو الكريم الواسع، واسع العطاء، واسع الرحمة سبحانه. يقول الشاهد فإن كيف أن يفرق بين قول الداعي على ثبوت هذا الحديث بحق الزائرين عليك، وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك فجوا. معنى قول الماشي إلى الصلاة بحق السائلين عليك لأنه يقول: اللهم إنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، يكون معناه هكذا لو سعدك، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده السابق كتفضل وإحسان كما قلنا، لكن لا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. ما المناسب بين أن يكون لعبد صالح على الله حق تفضل وإحسان وبين إجابة الدعاء؟ لا مناسبة بينهما، كأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين وله عندك جاه ومنزل ومكان أجب دعاء، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ لا ملازمة بينهما ولا مناسبة، ولم يجعل الله ذلك سببا لإجابة الدعاء كما قلت، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه قول على الله بغير علم. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وهذا نوع من الاعتداء في الدعاء، وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، لم ينقل هذا الدعاء المبتدأ من أحد من هؤلاء. هل قولهم بحق فلان بحق نبيك بجاه نبيك إلى غير ذلك؟ وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياجين التي يكتبها الجهال جهال الصوفية والطرفية، هم الذين ملأوا الكتب بمثل هذه الأدلة. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. الابتداع يبنى إجابة الدعاء، الابتداع يوقعك في إساءة الظن بكتاب الله وبشريعة الله التي تمت وكملت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الابتداع يجعلك تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبلغ الرسالة البلاغ الكامل كما قال الإمام مالك رحمه الله. هكذا نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن كان مراد الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمسعى الحرام ونحو ذلك. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعشر العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغ فذكر فيه. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما قالوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستغفار وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجزمنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه عباده.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى:
والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع. لا على الهوى والابتداء، فالابتداء في العبادة كما تقدم يعتبر إساءة ظن بالله تعالى، ويعتبر إساءة ظن برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ الكامل، لذلك لا يجوز الابتداء في العبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود على صاحبه وغير مقبول. وان كان مراده مراد من يقول اسالك بنبيك مثلا الاقسام على الله تعالى بحق فلان فذلك محذور ايضا، كما ان الابتداع محذور، لان الاقسام بالمخلوق لا يجوز فكيف على الحال، لان الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق، اي لو اقسمت للمخلوق لمخلوق لا يجوز، فكيف اذا اقسمت بالمخلوق على الله تعالى، فمن باب اولى انه لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك. الحلف بغير الله في الاصل من الشرك الاصغر، اي غير نافل عن المله. الشرك شركان: شرك أصغر وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وشرك أكبر وهو نوع من الكفر، اتخاذ ند مع الله تعالى بأن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله، أن يذبح له تقربا إليه أو يسجد له أو يستغيث به، هذه من أنواع الشرك الأكبر. أما من حلف بغير الله تعالى أو قال الإنسان ما شاء الله وشئت، هذه الأنواع من الشرك الأصغر ما لم توجد قرينة تنقل إلى الشرك الأكبر. لو قيل له اكتب بالله على ما هو كذا وكذا، أقسم بالله تعالى غير متردد، وقيل له تقسم بالشرك على ما هو كذا وكذا، فقال لا، الله سبحانه وتعالى حليم، ولكن الشيخ ليس بحليم ربما يعاجل بالعقوبة، معناه يخاف من الشيخ أكثر مما يخاف من الله، قد يأمن مكر الله ولكن لا يأمن مكر الشيخ، جعل الشيخ له تأثير لو حنث أنه يؤثر تأثيرا معنويا، لا لأنه يطعنه بسكين أو يضربه بيده، ولكن يؤثر فيه تأثيرا سريا، يؤثر في حياته أو في رزقه أو في ولده، يخاف مثل هذا الخوف، هذا يكون من الشرك الأكبر النافل عن الملة ما لم يعذر بجهل. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد إمامان جليلان من أصحاب الإمام أبي حنيفة، قالوا: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك مما اعتاده الناس، فأن هذه العبارات بدأت تقال في عهدهم، وقال هؤلاء الأئمة من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمام أبو حنيفة الإمام المعروف، وأبو يوسف تلميذه وصاحبه، وأبو محمد أيضا تلميذه وصاحبه، قالوا: لا يجوز لمسلم أن يقول أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمأكد العلم من عرشك، ولم يكره ذلك أبو يوسف رحمه الله تعالى لما بلغه من الأثر في ذلك. والأثر الذي يشير إليه حديث مرفوع ولكنه موضوع، وخير من بين وضع هذا الحديث الزيلعي في نصب الراية كما في التعليق، ومن راجع يجد رواه طويلا هذه قطعة من ذلك الدعاء، والحديث موضوع كما بين أيضا شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وتارة يقول الداعي بجاه فلان عندك يا رب، أو نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراد القائل أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. يقول الشاعر وهذا أيضا مهزوم، لماذا؟ فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. الصحابة توسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، فعلينا أن نعلم كيف توسلوا به. هل توسلوا بذاته، أو توسلوا بجاهه، أو توسلوا بدعائه؟ الكتمة الثلاثية لا تخرج من هذه. إذا قلنا توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، لابد من أحد هذه الأكتاب الثلاث، إما أنهم توسلوا بذاته، أو توسلوا بجاهه، أو توسلوا بدعائه. وهذا هو معنى التوسل للصالحين للأنبياء ومن دونهم، فسوف نتكلم على هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله. يقول الشارع لو كان هذا أي التوسل بجاه الأنبياء والتوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوه بعد موته، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بوفاته، لا يزال عظيم الجاه عند الله في حياته وبعد وفاته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعاء يطلبون منه أن يدعو له، وهم يؤمنون على دعائه في بعض المناسبات لا في كل وقت، التأمين على دعائه وهم يرفعون أيديهم إنما وقع فيما أعلم مرة واحدة في الاستسقاء كما سيأتي. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه لما خرج يستذكر، اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، وفي رواية بعم نبينا فأسقنا، فمعناه بدعائه وهو بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، لا المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم من جاه العباد بعد في حياته وبعد وفاته. عند هذه النقطة يجب أن نتوسع نوعا ما في بيان أنواع التوسل المشروع في الإسلام، فأرجو أن يفهم ذلك. الحكمة الثلاثية هي استقراء الكتاب والسنة. التوسل إلى الله إما يكون بأسمائه الحسنى عملا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو يكون بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية التي يجب في دار العمل وهي هذه الدار لا في البرزخ، أو يكون من أعمال الصالح الخالصة لوجه الله تعالى يتوسل العبد إلى الله ويتقرب إليه بهذه الأعمال. من أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، أي يتقرب العبد إلى الله تعالى بإيمانه وأعماله الصالح. أشار الشارع هنا إلى توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك في واقعة وقعت في هذا المسجد، ونحن نتحدث عن هذه الواقعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث وقعت. ذلك عندما أصاب أهل المدينة قحط شديد وجفاف حتى خافوا على أموالهم وأنفسهم وطرقهم، ولكن أراد الله إنهم لم يطلبوا منه الدعاء إلا عندما جاء أعرابي يوم الجمعة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فالأعرابي رجل من أهل البادية دخل المسجد كما يقول أنس راوي الحديث من باب من جهة دار القضاء،
فدار القضاء دار لعمر رضي الله عنه بيعت لقضاء ميوله، لذلك سميت دار القضاء، شراها معاوية بن أبي سفيان. هذه الدار لا أدري الآن في أي موقع تقع من أبواب هذا المسجد. الشاهد دخل الرجل من ذلك الباب ومشى بين الصفوف إلى أن وقف تحت المنبر، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فوقف الرجل تحت المنبر فرفع رأسه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ماذا يتوقع السامع الآن إذا سمع هذا النداء؟ يا ترى ماذا يقول الأعرابي؟ هل يقول: يا رسول الله، يا فتنة، ألا ترى ما نحن فيه من القهر والشدة؟ ماذا تتوقعون أنه يقول الأعرابي؟ هذا ما يتوقعه من يتصور التوسل الآن، أنه دعاء الصالحين ونداء الصالحين. لكنه اسمع ماذا قال العرب. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يريدنا. لم يقل الأعرابي: أغثنا يا رسول الله، ولكنه قال: ادعوا الله يريدنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فرفع يديه وبالغ في الركب حتى ظهر بياض إبطيه، لأنه كان يلبس البردة اليمانية، فجعل يدعو بإلحاء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: فخرجت السحابة الصغيرة من وراء جبل السلم، فيصف الحال فيقول: ليس بيننا وبين الجبل السبع دار، أي من وقف عند هذا المسجد يرى جبل السلم ويرى السحابة الذي يقع من وراء الجبل. قلع السحابة الصغيرة من وراء الجبل فتوزق في السماء فانتشرت فأمطرت حالا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو، فاستمر في الخطبة، فانتهت الخطبة وصلى بالناس، فالمطر مستمر، وكانوا يتوقعون إن المطر يقف بعد الصلاة، ولكن المطر استمر يوما ويومين وثلاثة أيام إلى الجمعة المقبلة أسبوعا كاملا، فتضرروا من المطر. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فدخل أعرابي من الباب نفسه فمشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع يده إلى رسول الله فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي خارج المدينة في البادية حيث ينتفع البلد، ولكن يرفعها عنا هنا في المدينة لئلا نتضرر. فيقول أنس: فوقف المطر حالا. آيتان من آيات النبوة على متان ومعجزتان، هكذا توتر الصحابة برسول الله عليه السلام. إذا سمعت، لأن الصحابة توتروا برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الراوي هذا المعنى الذي يؤكد لنا هذا المعنى، أن هذا هو التوتر. قصة عمر التي أشار إليها الشاعر: فمرت الأيام والسنوات ولم يصب أهل المدينة أحد مثله، لا في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر إلى عهد عمر رضي الله عنه. فأصيب أهل المدينة بقهر شديد في عام يسمى عند علماء التاريخ والسياق عام الرمادة، هو عام معروف. في هذا العام لما أصيب أهل البلد بالقهر، جمع عمر الناس في بلدان ليستسقوا، فقدم مقدمة قال فيها: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا. ماذا يعني؟ يعني الدعاء الذي دعا به في الاستسقاء. فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا،
قال للعباس: قل يا عباس فادعو الله. يقول علماء التاريخ: كان الحق لعمر هو الذي يدعو لانه هو الخليفه، ولكن اثر العباس لمكانته لرسول الله عليه الصلاه والسلام لانه عبد النبي. فدعا العباس فاجاب الله دعوته وسكى الله العباد والبلاد. سمى عمر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، او طلب الدعاء منه ودعاءه لله والاستغاثه به، سمى ذلك توسلا. اذا اردنا ان نعرف معنى التوسل للسالمين فلنعرف من هذين القصتين، ولنتعلم لغه الصحابه وعرف الصحابه، ولا نبتدع معنى اخر. هذا هو التوسل للسالمين. النوع الثالث الذي اشار اليه الشارع وهو التوسل بالاعمال الصالحه، لا بجاه فلان او حرمه فلان او بركه فلان، لكن بعملك، ومن عملك محبتك لرسول الله عليه الصلاه والسلام. لك ان تتوسل الى الله بقولك: اللهم اني اسالك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعي لهديه، وعملي بسنته، لان هذا من عملك. لك هذا بدلا من ان تقول بجاهه وكرامته وحرمته. سبق قلنا بذلك اثبات الجاه او الايمان بجاه النبي عليه الصلاه والسلام من الايمان، ولكن المنكر ان تتوسل الى الله بجاهه، لان جاهه ليس من عملك، ولا هو من الاسباب التي نصبها الله سبحانه وتعالى لتكون اسبابا لاجابه الدعاء. اشار الى قصه اصحاب الغار، ذلك ما اتى رسول الله عليه الصلاه والسلام لنتأسى ولنعمل بمثل عمله. أولئك قوم خرجوا في سفر، ثلاثة أشخاص خرجوا في سفر، وبينما هم سائرون في طريقهم أدركهم الليل، فدخلوا في غار تحت الجبل، ليس للغار إلا باب واحد. فنام فسكن صخرة فسدت عليهم باب الغار، فاستيقظوا فوقعوا في حيرة، ليس في إمكانهم ولا عندهم إمكانية لتفتيت هذه الصخرة. قالوا: لا ينجيكم إلا أن تسأل الله بخالص أعمالك. فجعل كل واحد يتذكر ما هو العمل الذي قدمه خالصا لله تعالى وهو يريد به وجه الله. فتذكر أحد الثلاثة، تذكر أحدهم ما قام به من بر الوالدين، له أبوان كبيران، شيخان كبيران، لفرضهما أحسن البر، ومن بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما. ففي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبليس، فجاء في وقت متأخر من الليل وقد نام، حلب الناقة وجاء وأتى بالحليب فوجدهما نائمين، فلم يستحسن أن يقطع عليهما نومهما ليغسل خاطرهما، ولم تقم نفسه أن يتعشى هو وآله وأولاده بعشى الوالدين، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح والحليب على يده. فقال هذا ابن الفار: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة قليلا، وتذكر الآخر حفظ الأمانة، كان صاحب مال كثير، عمل عنده التجراء والعمال، فأخذ كل أجير أجرته، فذهب إلا أجيرا واحدا أراد الله إنه غاب فترك أجرته، غاب غيبة طويلة. فهذا الأمين لما هذه الأجرة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم وحفظ هذه المواشي، إلى أن جاء هذا الأجير فقال له: يا عبد الله أعطني أجرتي. فقال له: كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك فسقها. قال: يا عبد الله لا تسألني ولكن أعطني أجرتي. قال: لا لا أسأل بك ولكن نبيتها لك، كلها من أجرتك فساقها. فقال هذا التاجر الأمين: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نعمل. فنزلت الصخرة مرة ثانية فقصروا في الخروج ولكنهم غير قادرين على الخروج. فتذكر الثالث موقفه من ابن عمته كان يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة فراودها بغير حق وامتنعت إلى أن طلبت الحاجة فجاءت إليه محتاجة وهو صاحب مال فأعطاها مالا سخيا ثم راودها بغير حق فأثر فيها الإنسان فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة وتمكن منها وانتفضت فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. رجل وصل إلى هذا المكان وهو متمكن وقد عمى معاقة لكن لما ذكرته فتذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فقام بالتوبة ولم يعمل شيء وترك لها المال. فقال هذا الرجل العفيف المحسن اللهم ان كنت فعلت ذلك باتقاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخره مره واحده فخرجنا منها. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاه والسلام هذه القصه ماذا يعني؟ يعني اننا اذا اضطررنا ووقفنا مثل هذا الموت لا نتذكر اصحاب القبور واصحاب الجار ولكن نتذكر نراجع صفحات اعمالنا ان وجدنا فيها عملا صالحا خالصا لوجه الله تعالى توسلنا بذلك العمل الى الله فيما بيننا وبين الله. هكذا نفعل اما ان نطلب الدعاء من رجل صالح نعتقد فيه الصلاه التوسل بالصلاه بالصالحين لم ينقطع والصالحون بحمد الله تعالى ان شاء الله موجودون بيننا من تحسن به الصلاه من العلماء العاملين لو ذهبت اليه وقلت يا فلان ادعو الله لي فيما هو كذا وكذا هذا يعتبر من التوسل بالصالحين. او تراجع صفحات اعمالك وتجد هناك بر الوالدين الاحسان الى الجار والى المنكوبين ورحمتك يوما ما انسانا مضطرا تتذكر ذلك وتدعو الله بذلك العمل هو التوسل بعملك الصالح او باسماء الله الحسنى ينحصر التوسل بالإسلام في هذه أنواع الشرك. ومن زاد على هذا فإنما هو ينتجع في دين الله وفي عبادة الله تعالى. هذا ما أشار إليه الشارع ولله التوفيق.
وتارة يقول اتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك فهذا من احسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل للشخص والتوجه به فيه اجمال غلط بكلمه من لم يفهم معناه فان اريد به التحبب فاعتقه به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون او لكون الداعي محبا له مطيعا لامره مقتديا به وذلك اهل للمحبه والطاعه والاقتداء فيكون التوسل اما بدعاء الوسيله وشفاعته واما بمحبه السائل واتباعه أو يراد به الإقسام به والتوسل بذلك فهذا الثاني هو الذي كيفوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالقة وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله لصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله.